بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وأكرر أن هذا الكتاب يتسم بجمعه مادة طيبة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مادته. والذي يركز في طلب العلم الشرعي على الحصول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل في زمن يسير علما غزيرا، وهذا من بركة الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من قارئ يقرأ سنوات ويفني عمره في قراءات واطلاعات ولا يجني شيئا من العلم، ولكن الذي يركز في تحصيل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ففضلا عن كونه يثاب بحفظ القرآن وحفظ السنة، إلا أنه أيضا يلم بعلم غزير، لأن كل العلوم مردها، أعني العلوم الشرعية، مردها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الاستدلالات التي يستدل بها النحويون أو اللغويون يستدلون بالكتاب والسنة. قال: باب إكرام الضيف. نعم، قلنا إذا أتيتم الصلاة فأنتم تسعون. ليس البر بالإيضاع، باب النبي إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. ذكرنا من قبل أن العبادات شرعت، ومن مقاصد تشجيعها ذكر الله، ومن مقاصد تشريعها أيضا تهذيب الأخلاق. فالصلاة، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والصيام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الزكوات قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا سائر العبادات شرعت، ومن مقاصد تشريعها تهذيب الأخلاق. فإذا كان هذا من مقاصد تشريع العبادات فضلا عن النصوص الخاصة الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهذيب الأخلاق، يظهر لنا أن الخلق الحسن أمره عظيم، أمره عظيم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أي لا يمل ولا يتعب من القيام. فيا حبذا لو تدربنا على هذا الخلق الكريم، يا حبذا لو تدربنا على حسن الخلق بكل صوره، بكل صوره وفي كل الاتجاهات، فالأخلاق الكريمة تتأتى بإذن الله أولا بسؤال الله إياها، نجتهد في دعاء الله أن يحسن أخلاقنا. ففي دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نتعوذ بالله من مساويها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فهذا أولا، الخلق الحسن يتأتى بأن تسأل الله إياه، فليكن لنا ورد من الدعاء أن يحسن الله أخلاقنا. ثم ولأن العلم بالتعلم، وكذا الحلم بالتحلم، فالتدرب على الأخلاق الحسنة سبب من أسباب تحصيلها. قد لا تكون صبورا، ولكن تدرب على الصبر بكل أشكاله، سواء الصبر على العبادات والطاعات، سواء الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس، سواء الصبر على الآلام تدرب عليها، وكذا القرن يتدرب عليه، وكذا الشجاعة يتدرب عليها. ثالثا، النظر في سير الصالحين والأفاضل ممن كانوا قبلنا من الأنبياء والمرسلين، الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فمن سيرهم نقتبس أخلاقا حسنة كريمة. ترى مثلا قوما يقولون لنبيهم: إنا لنراك في سفاهة، فانظر كيف أرد عليهم: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. فالنظر في سير الصالحين وأخلاق الصالحين من ناحية الكرم، من ناحية الأدب في الرد، من ناحية الصبر على البلاء، عدم الجزع، من ناحية الشجاعة، فهذا السبب الثالث في تحصيل الأخلاق الكريمة. تتدرب على الإخلاص مثلا كما كانوا يصنعون، تأتى ذلك بأن تقوم من الليل تصلي، تتصدق في السر، تعمل أعمالا صالحة سرا، حتى تقوى فيك ملكة الإخلاص. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبق البيان عن أن شعائر الله المراد بها في هذا المقام أعمال الدين الظاهرة، أعمال الدين الظاهرة المراد فيها في الآية الكريمة من سورة الحج، هنا الإبل التي تهدى إلى الحرم كي تنحر هنالك، لأن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. في التقييد العام، شعائر الله هي أعمال الدين الظاهرة. تقول: الصلاة ظاهرة من أعمال الدين، واضحة، تشعرني بأنك مؤمن، فأطلق عليها شعيرة. اللحية من شعائر الله، الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فشعائر الدين عموما ما يشعرني بأن هذا الرجل دين، بأن فاعلها على دين. فهي أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة. الأذان من شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي فإن هذه الخصلة من تقوى القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي رواية لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يرجى دراسة هذه اللفظة، يرجى أن ندرس هذه اللفظة دراسة مقارنة، وما معنى الدراسة المقارنة؟ إذا كان الحديث مثلا هنا عن أبي هريرة رواه عنه عدد، ننظر هل جل هؤلاء رواه بهذه اللفظة إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أم أن بعض الرواة أدرجها من كلام نفسه؟ أنتم تعرفون المدرج، كلمة يزيدها الراوي وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسوخ في العلم يتأتى في مثل هذا المقام أن تجمع كل طرق الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبرزها أمامك. من حديث أبي هريرة، من الذي زاد هذه اللفظة؟ ومن ثم نحكم عليها هل هي شاذة أو هي مقبولة؟ ولعله قد تقدم على مساميكم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، وردت رواية أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب، الثامنة بالتراب. وعموم الرواة عن أبي هريرة لم يذكروا هذه اللفظة، يمكن يقارب أكثر من 10 من الرواة لم يذكروها، وذكرها محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه. وبعد محمد بن سيرين اختلف عليه أيضا، هل هي الأولى، هل هي الثامنة، هل هي إحداهن أو لا. فلذا تحفظ بعض العلماء على هذه الزيادة، زيادة ذكر التراب في حديث أبي هريرة، ذكر التراب في حديث أبي هريرة. فالشاهد أن مثل هذه الأشياء أحيانا يكون لها تأثيرها، فينبغي أن تحرر هذه اللفظة، ولمتدرب أن يتدرب على تخريجها. إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني معناه أن أنا وأنا ماشي في الطريق لا أسرع لأنني في صلاة. وهذا المعنى لا أعرفه إلا في هذا الخبر، وخبر آخر في سنده مقال وأقطع بضعفه، وهو إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فليشبكن بين أصابعي فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. الأخير الضعيف، قد أشار البخاري في صحيح إلى ضعفه لما بوب باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد أحاديث يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا. وورد حديثا آخر في أن النبي خرج فزعا أو بعد صلاة العشاء خرج يخبر أخباره أصحابه أخبارا فشبك بين أصابعه ووضع يده هكذا عليه الصلاة والسلام. والثالث أن النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الشاهد من الحديث الذي أورده، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، يعني ناس تضرب الإبل ضربا شديدا ويصيحون بها، يصيحون بها، فأشار بصوته إليهم يعني بالعصا: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وهذا كان كما سلف الناس متجهون، ولعل إخواننا الذين يحجون يعرفون هذا، كل واقف متربص على مشارف عرفات، متربص غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأت الحركة بأقصى سرعة، كل يحاول أن يصل إلى مزدلفة مسرعا جدا، وتحصل عشرات الحوادث في هذا اليوم في هذا التوقيت بالذات. كم من حادثة فيها موت وجرح وكسر وصدمات سيارات، لأن كل واقف على حدود عرفات يتأهب إذا غرب قرص الشمس أو سمع المؤذن يبدأ الجري بكل سرعة حتى يصل إلى مزدلفة. فالنبي قال ليس البر بالإيضاع، والإيضاع الإسراع، ومنه شاهد من التنزيل يا سامح للإيضاع أو مشتقاتها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الأوضعوا يعني أسرعوا في أوساطكم بنشر الفتنة. نعم، البر الطاعة والإيضاع هو الإسراع. باب إكرام الضيف، باب إكرام الضيف. كما يقول الناس الآن بغض النظر عن الاستدلالات، وستأتي إن شاء الله تعالى ولا ينبغي لنا أن نغض النظر عنها، يقول اللغة التي يفهمها العالم كله الكرم، يفهم الإنجليزي والفرنسي والروسي والمصري والأفريقي يفهمون لغة الكرم، لا تتحدث وأكرم أكرم، يفهمون أن هذا الرجل كريم الأخلاق، فخلق الكرم يفهمه الناس كلهم، يفهم الناس كلهم. قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. مكرمين، لماذا قيل مكرمين؟ هكذا وصفهم الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك بارك على محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب العالمين دعوت محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء برجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. أورد عدد من العلماء من أهل التفسير آدابا متعددة من هذه الآيات متعلقة بإكرام الضيف. أولا أن إبراهيم عليه السلام أتى بعجل سمين وهذا غاية الإكرام في زمانهم، غاية الإكرام أن تأتي بعجل وليس بعجل هزيل، فكان يمكن الاستزاء أتى بعجل لكنه انتقل عجل السمين، فهنا وصف العجل بأنه سمين. وفي الآية الأخرى أنه طبخه بأجود أنواع الطبخ، يعني ممكن تأتيك بعجل سمين لكن لا تستطيع أن تأكل، حتى تأكل قطعة وتترك الباقي، لكن جهزه بأحسن تجهيز وطهاه بأجود أنواع الطهي وهو أنه حنيذ. أيضا أنه لم يستأذنهم أتيكم بطعام أو لا أتيكم بطعام، راغ إلى أهله. الروغان الخروج في سرعة وخفة وخفاء، بسرعة مسرع جدا فراغ إلى أهله، فهذا الروغان حتى لا يحرجهم ولا يستأذنهم أكلتم أم لم تأكلوا، كمنهج البخلاء المعروف، هل تعشيت يا فلان؟ معلش تعشيت أو أجيب لك عشاء، منهج البخلاء معروف في هذا الصدد. فراغ إلى أهله، أسرع في ذهابه إلى أهله. فأيضا استفيد أنه لم يتأخر في المجيء بالأكل، لم يتأخر، يعني لا تركن الضيف ساعتين ثلاث ساعات يمل من الجلوس ويسرد منك، إنما الروغان الإتيان بالأكل يرحمك الله في خفة وسرعة وخفاء. قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال ألا تأكلون، ففيه تلطف في عرض الطعام على الضيف. أورد العلماء جملة كبيرة من الفوائد في آداب الضيافة في هذا الصدد، وقال ويقال، لكن لم أقف على سند ثابت بذلك، إن إبراهيم أول من أكرم الأضياف، وهذا الكلام لا يصح له سند، وأيضا فيه خدش في أخلاق الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، فنوح كان كريما أيضا، وهود وصالح عليهم السلام، وسير الأنبياء عموما يتسمون بالكرم. ما علمنا ولا ورد على أذهاننا أبدا أن أي نبي كان بخيلا أبدا على الإطلاق، ما نعرف نبيا أبدا وسم بالبخل، وليست هذه من أخلاق الذين اصطفاهم الله من الناس وجعلهم صفوة من خلقه، ليسوا جبناء وليسوا بخلاء وليسوا بكذبة، اجتمعت فيهم الأخلاق الكريمة عليهم صلوات الله وسلامه. وقد يوجه إن ثبت الخبر، ولا يثبت، لا أعرف له أي سند ثابت، بأنه الذي زاد في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لا أعرف له سندا ثابتا. وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني الضيف حمايته أصبحت واجبة علي، أصبحت واجبة علي، فمن ثم بدأ يدافع قدر جهده وقدر استطاعته، لأن إهانة الضيف إهانة للمضيف، إهانة الضيف إهانة للمضيف. ولذلك لما حصلت واقعة اليسيرة بين سعد بن معاذ رضي الله عنه وبين أمية بن خلف، فجاء سعد يطوف بالبيت، فجاء أبو جهل يقول لصاحبه المستضيف له، أظن أمية بن خلف أو أبو معيته أو عقبة بن واحد منهم، أو عقبة بن معيته كان صديقا لسعد بن معاذ، كان سعد ينزل على عليه إذا قدم مكة، وهو كان ينزل على سعد إذا سافر إلى الشام، عفوا إلى الشام من طريق المدينة. فقال أبو جهل لأمية: من هذا الذي معك يا أبا فلان؟ قال: معي سعد بن معاذ السيد الأوس. فهاجم أبو جهل، هاجم سعد وقال: تطوف بالبيت أمينا وقد أويتم الصباح؟ يعني أويتم رسول الله؟ فاشتد عليه سعد وكان قويا رضي الله تعالى عنه، فقال أبو جهل: والله لولا أنك في ضيافة أخي فلان أمية بن خلف ما رجعت إلى بلدك سالما. فاشتد عليه سعد أيضا وقال: والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك من أن تذهب إلى الشام. وارتفعت الأصوات، فجلس المضيف يلطف، لا يريد أن يحرج سعدا ولا يريد أن يخالف سيد قومه، فقال: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. فقال: اسكت أنت. هاجمه سعد: فإني سمعت النبي يقول إنه قاتلك. فالرجل نسي أبا جهل ونسي القصة وجلس مذعورا، وقد كان الشاهد أن الضيف له حق، وأن إهانة الضيف إهانة لمن؟ إهانة للمضيف. نعم، مش ضيف في الإجارة. قال: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فالمفهوم من القياس من الأولى، إذا كنت أنت لا تخزيني في ضيفي فأنا لا أخزي نفسي مع ضيفي من ثم. يعني إذا كنت أنت أقول لك لا تخزيني في ضيفي، إذا من باب أولى أنا نفسي لا أخزي نفسي مع ضيفي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني إذا من شعب الإيمان، إذا كان الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، من شعب الإيمان إكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان من وراء ذلك فهو صدقة. الضيف أول ما يأتيك اليوم الأول من وجوده عندك والليلة الأولى يبالغ فيها في إكرام الضيف، تسمى الجائزة، تسمى الجائزة. كما قال في أهل الجنة: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ما تحفتهم وما طعامهم على إثر ذلك. فأول يوم تبالغ في إكرام الضيف، اليوم الثاني والثالث يأكل من طعامك الذي تطبخه أنت أو تطبخه لك زوجتك، لكن اليوم الأول الذي فيه الإكرام يسمى جائزة الضيف. قال الرسول عليه السلام: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، من وصايا في مرض موته. في مرض موته عليه الصلاة والسلام يوصي: الوفود التي أقبلت إليكم يا أهل المدينة من الدول، سواء من أطراف الجزيرة أو من الشام أو من اليمن، أجيزوهم، يعني أكرموهم بنحو الذي كنت أجيزهم به. فالضيف الوافد من بعيد يكرم، وله حق في أن يكرم، له حق في أن يكرم. قال: فليكرم ضيفه جائزته، يكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة متفق عليه. في رواية لمسلم: ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يعني في ضيف ثقيل، خلاص انتهت 3 أيام وباقي، بعد 3 4، بعد 4 5، بعد 5 6، طول فيها كما ذكروا في وافد عاد. وإن كانت قصة وافد عاد في أسانيدها مقال، لكن عاد لما منع عنهم القطر أرسلوا وافدا إلى الحرم كي يدعو ربه أن يكشف عنهم الضر، صلي في الحرم ويجتهد. فهو في الطريق مر على صديق له، فصديقه أكرمه في اليوم الأول والثاني، أكرمه وبالغ في الإكرام، شيخ عاد جبابرة والعياذ بالله، وكان القينات تغني، جايب غوازي من الإماء يغنين ويرقصن، ونسي المهمة التي وكل بها، نسي المهمة التي وكل بها، وهي أن يذهب يدعو ربه عند الحرم. فالآخر ماذا يصنع؟ أنا أقول الأسانيد هي موجودة بدون مراجعة سندها. أوعز إلى جارية أن تغني أغنية تهاجمه فيها، قد قالت فيما قالته من أبيات شعر في حثها على الانصراف في شأن نساء قبيلة عاد: وقد كانت نساؤهم بخير، فقد أصبحت نساؤهم أياما، وأصبحت الوحش تأتيهم جهارا، ولا تخشى لعدي سهاما، ألا يا صاحق فهينم، لعل الله يصبحنا غماما. والمهم قالت في الرجل فهم الموضوع. فالشاهد أن الشخص أحيانا يكون ثقيلا ويشق على المضيف، فالرسول وضع في ذلك تشريعا: الضيافة 3 أيام. والعلماء يقولون في كتب الفقه: إذا لم يقريك الذي نزلت عليه ضيف، لك أن تأخذ قدر القرى منه وتحاكمه، والقاضي يحكم لك، بل لك عند فريق من العلماء أن تأخذ منه قدر قراءك. إذا نزل أحدكم بقوم فلم يقدم له القراء، كان له أن يأخذ منهم بقدر قراءة. وموسى والخضر لما استطعم أهل القرية فأبوا أن يضيفهما، فلذا أنكر موسى على الخضر إقامة الجدار. الأحاديث وردت كثيرة جدا في الحث على إكرام الضيف، ليس حديث ولا حديثين، بل صنفت في هذا الباب كتب في إكرام الضيف. والله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإن كنت تعقل كما يقول عامة: حتى الضيف يأتي برزقه، الضيف يأتي برزقه، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يخفى عليكم سبب نزول قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن الأنصاريين المرأة والرجل، الرجل والمرأة، لما أتاهما ضيف ما عندهما إلا طعام يكفي الضيف، فقامت المرأة علقت النار على أحجار في قدر فيه ماء، وجعلت النار تكركر ويتنيم الصبيان: اصبر يا ابن، الأكلة هيطيب. وأطعم الضيف طعامهما، وقال النبي لهما: إن الله قد عجب من صنيعكم البارحة مع ضيفكم. فإكرام الضيف أيها الإخوة مطلب، ولا تكن بخيلا على أضيافك، فدائما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفه، يا رب اخلف على المنفق، ويقول الآخر: يا اللهم أعطي ممسكا تلفه، يا رب اتلف أموال الممسك البخيل. النصوص التي وردت في إكرام الضيف نصوص متعددة وكثيرة، بارك الله فيكم. أمر الضيافة نسبي أيضا، فهناك مثلا ضيف يحل بك من دولة أخرى، هذا ضيف بالاتفاق، ضيف يحل بك من محافظة أخرى، ضيف عند الأكثرين. أما زملاؤك الذين هم معك كل يوم مثلا يضيفوا أيضا، لكن ليست ضيافتهم كضيافة الأغراب. يعني إن سامح مثلا جاء كل يوم ضيف من أصحابه ويجيب كبش مرة ويعمل، بعد كده ما يستطيع. فالضيف أيضا ممكن يكون من البلدة نفسها، ولكن مجيء عندك قليل. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر لما أخرجهم الجوع جميعا، وأقسم النبي والله لقد أخرجني الذي أخرجكما، فتعالي. فانطلق إلى بيت رجل من الأنصار في نفس المدينة، فوجداه لم يجد، وجد امرأته لم يجداه، أين زوجك؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الرجل قال ما أحد على وجه الأرض أكرم أضيافا مني هذه الليلة، فكان من نفس المدينة، لكن دخوله عند دخول الرسول بيته شيء نادر، يعني شيء قليل، ما هو بصورة مستديمة كأبي بكر مثلا مع الرسول. يتجينا أبي بكر مع الرسول، عندنا آية أخرى، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم إلى قوله أو صديقكم. يعني أذن المتعشم في واحد صديقي وهو داخل خارج عندي، أفتح الثلاجة أكل من طعامه، يأكل من طعامي بالحسنى، ما في مشكلة في هذا. لكن الضيف النادر، نادر التواجد سواء كان من البلدة أو من غير البلدة، فيكرم أيضا لقلة تواجده. والشاهد ما سمعت من حديث رسول الله، من حديث الأنصاري مع الرسول، ما أحد أكرم أضيافا مني هذه الليلة. فالضيافة نسبية، وكلما ابتعد الضيف عن البلاد كلما كان حقه أعظم، لأنه أحيانا قد يكون ابن سبيل، أحيانا تنضم إلى أنه ضيف يكون أحيانا ابن سبيل. لكن الناس في زمننا وخاصة الوسط الشبابي قلت فيهم خصلة إكرام الضيف، لك ما يأكل ما يأكل ما يأكل ما لك دخل. بتفشت هذه الخصلة في أوساط الشباب، يعني لا يبالون بالضيف ولا يبالون بحقه ولا يكادون يعرفون. العسيف العمال، ما تريد نفسك؟ يعني واحد كهربائي مثلا أو سباك جايز يعمل. العرف يدور بين أمرين، إما أنك توفر لهم الطعام أنت كالقرى مثلا، إذا جاءك واحد منجد ينجد مثلا عفش الزوجية في الفلاحين، يا الدنيا طيرين فرح، وكل يوم معمر. لكن واحد يبني لك البيت، يجلس المليس يليس شهرا، خرج عن حيز. إما أنهم يقولون خذ الفلوس أنت مضمنة الطعام والشراب، أو هم يطعمونه ويسقونه لك، يبالغ في اليوم الأول ولا من الثاني عادي، يميزه بيوم. المدرس الذي يذهب البيوت يخلو بالنساء لا تطعمه. هي عموما المدرس الذي يذهب للبيوت يدرس شابا يعتبر ضيف، لكن طبعا تختلف المسائل. يعني هل ضيف يعني تعلق القدر الذي يضيف به يختلف بحسب حاله. يعني المدرس جاء كل يوم. أيضا تكون بخيلا عرفا إذا لم تسقيه أي مشروب، تكون بخيلا. وإذا كنت أكرم شيئا ما جبت أي فاكهة أو كيكة أو أي شيء معه، لكن أقول له كل يوم يذبح له يجلس مين ما يتأتى. فعلى حسب أيضا بعد الضيف وقربه يتأثر هذا بالأحكام الشرعية، لأن النبي قال في بعض الحديث فله أن يأخذ منهم بقدر قراه، وهذا مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. طبعا البدو يحكون أشياء يعني يأخذ خلسة من أموال الظفر. نعم الأجاء. نعم الشيخ عبد الناصر أخوك الشيخ محمد يحذر، يقول ممكن يعملها. لكن عموما من العلماء من يقول بهذا، منهم من يقول يأخذ منهم بقدر قراء، لأن أنت تعرف أن في الأحكام القبلية والعرفية لهم شأن. إلى الصلاة، بارك الله فيكم، والسلام.